أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أختاه، لو طلبت منك إنك تعرفي بنفسك هتقولي إيه؟ بمنتهى الصدق، بمنتهى الصراحة، بالله أنت شايفة نفسك مين؟ من غير ما نتكلم بالكلام الروتيني والإجابات الإنشائية، بلاش نبقى بنقول اللي لازم نقوله وأعمالنا تكذب بأقوالنا. أنا عايزك النهاردة تعيشي معايا معنى من أعظم معاني الإيمان، وصفة من صفات الالتزام الحقيقي. عايزك النهاردة وإحنا عايزين نتقرب لربنا سبحانه وتعالى بأعظم القرب، عايزين نبقى من عتقاء الله عز وجل من النار، عايزين نعمل عمل فذ كبير نلقى به الرحمن، عايزين نشوف ايه اعظم عبادة ممكن نعملها، ايه افضل طريقة ممكن نوصل من خلالها لجوائز الرحمن لاهل الايمان. وانا حدلك من كلام امنا عائشة رضي الله عنها. تخيلي نفسك رايحة تسأليها زي ما بتروحي تسألي معلمتك، وتقولي لها يا أمي عايزة أعمل حاجة ربنا يكتب لي بها العتق والجنة، عايزة تقولي لي على عمل فذ كبير أبلغ به أفضل العبادة، تتوقعي هتقولك إيه؟ هتقولك عايزاكي تصلي 100 ركعة، عايزاكي تسبحي 1000 مرة، عايزاكي تختمي ختمة في يوم، عايزاكي تبقي صايمة قايمة. هتقولك احسن حاجة تعمليها انك تقطعي نفسك في طلب العلم او في الدعوة. اكيد دي معاني جليلة، واكيد دي عبادات عظيمة، لكن تتوقعي انها ممكن تقولك انكم لتغفلون عن أفضل العبادة، أفضل العبادة التواضع. أنا عايزك تفهمي يعني إيه، يعني إيه المعنى ده، وإزاي تجسديه في أخلاقك وتصرفاتك وسلوكياتك. إزاي تبقي كده؟ إزاي ممكن تتخلصي من أخطر عيوبك وتبقى هي دي أعظم قرباتك؟ مش أعظم قرباتك إن أنت تركزي يوم وبعد كده ترجعي تاني لمألوفاتك وترجعي تاني للتوهان والشرود والانتكاس. مش هو ده الطريق، ومش هي دي السكة. مش عايزين نضحك على نفسينا، مش عايزين ناخد مسكنات في أيام الطاعات وبعد كده نرجع تاني لحالنا ونرجع تاني لمشاكلنا. عايزين تبقى القربة ان احنا نتخلص من أخطر العيوب، من أشد الأمراض، من أكبر القواطع بيننا وبين ربنا. لو عرفتي تعهدي ربنا من اللحظة دي على إنك هتبقي مين؟ هتبقي الفقيرة، هتبقي المسكينة، هتبقي المتواضعة لربك. لو عهدت ربنا معايا دلوقتي وانت بتسمعيني الآن ان ده يبقى اعظم قربان تتقربي به للرحمن، والله تبلغي بذلك افضل مما يبلغ اللي ربما يقوم الليل كلها او يصوم النهار كله او لا يفطر عن الذكر. والله لو بقى ده خلقك ولو بقى هو ده حالك هتتغيري. كان احمد الرفاعي يقول اقرب الطريق الانكسار والذل والافتقار، تعظم امر الله وتشفق على خلق الله وتقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده المعنى اللي احنا عايزين نوصله، ان اقرب طريق لربنا ان قلبك يسجد، مش بس جوارحك. اقرب طريق لربنا ان قلبك يذكر، مش بس لسانك. اقرب طريق لربنا انك تبكي بجد وانت حاسه بانكسار في القلب، مش مجرد ان انت توعظي مره وتتاثري حبتين وبعد كده ترجعي تاني تعملي نفس المشاكل اللي انت بتعمليها، لان احنا مداويناش المشكله الاساس، مداويناش القلب اللي مليء بافات وعيوب. اقرب طريق الى الرحمن ان تنكسري وتتواضعي وتذلي وتفتقري الى الرحمن، وتعظمي امره سبحانه وتعالى، وتشفقي على خلق الله، وتقتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان بيقول اللهم احيني مسكينة وامتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين. شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى بيقول المسكين هو المتواضع الخاشع لله. ليس المراد بالمسكنة عدم المال، ان هو مش معاه فلوس، لا مش هو ده المسكين. المسكين هو المتواضع الخاشع. فقد يكون الرجل فقيرا من المال وهو جبار. المسكنة التواضع والخشوع واللين، وده كله ضد الكبر، كما قال عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قلبك يستكين، ينكسر، يتواضع لجلال وكبرياء الله تبارك وتعالى، تستشعري عظمته، تستشعري هيبته، تبقي أخشى ما تكوني لله رب العالمين. يبقى ينطبق عليك قول الرحمن في صفات عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تبقي ذليلة على أهل الإيمان، هم دول اللي بيحبهم الرحمن. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. تنالي الرفع والسمو عند الله، تبقي من أكرم خلق الله على الله. لو بقيت كده، بقت فيك الصفة دي كده، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. مش عايزين الناس تشاور علينا، مش عايزين الناس تعرف احنا ولاد مين في البلد، مش عايزين نتعاظم بأعمالنا، مش عايزين نشوف ان احنا بنعمل وبنسوي، مش عايزين نفسينا تحبط أعمالنا لما نرى أنفسنا نشوف ان احنا الحمد لله بنصوم وبنقوم وبنذكر وبنعمل وبنسوي فنهلك وتحبط أعمالنا. لا نريد علوا في الأرض، لا نريد فسادا. هؤلاء هم الذين يبلغون عند الله عز وجل أعلى الدرجات. هو ده المعنى اللي نفسي يتحفر في وجدانك وتفهمي إزاي تتقربي بأفضل العبادة، عبادة الانكسار والتواضع لله تبارك وتعالى. أنا عايزك تحسي بأثر الأعمال في قلبك، أنا عايزك تفهمي ربنا يحب منك إيه، عايزك تفهمي ان ربنا بيحبك وانت ذليلة ليه، وانت ذليلة على اهل الايمان، وانت مش شايفة نفسك ولا شايفة عملك. سئل الفضيل عن التواضع فقال يخضع للحق. لما تعرفي امر من اوامر ربنا سبحانه وتعالى وانت ضعيفة ومش قادرة تعمليه، ما تتكبريش، ما تقوليش ما ينفعش، تعترضي باي اعتراض علشان خاطر انت مش قادرة تعمليه، بل تخضعي للحق وتسألي ربنا أن يعينك على أن يبلغك هذا الأمر بالامتثال للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله. لو جاتلك أخت أنت حاسة أنها بتتكبر عليك حبتين أو شايفة نفسها عليك وتيجي تقولك يا أختي يعني خدي بالك من المعنى الفلاني أو الفلاني، تقولي هي جاية تتنطط عليا ليه؟ هي حاسبة نفسها عشان عرفت لها كلمتين ولا قريت لها كتابين خلاص بقت هي فلانة؟ ولا تبقى انت شايفة انه مش اي حد اللي انت تسمعينه ومش اي حد اللي انت تنتصحي بنصيحته؟ انت ليكي شخصيتك وانت ليكي ارادتك وانت ليكي عقلك وليكي تفكيرك وليكي وليكي. انت شايفة نفسك قوي كده ليه؟ انت حاسبة نفسك مين؟ شوفي معنى التواضع الجليل ده. قالوا ايه؟ قالوا المتواضع الذي لا يرى لنفسه قيمة. لو انت حاسة ان انت بجد، مش اللي انت تقولي لي لما اجي اقولك انت مين، تقولي لي امة الله الفقيرة المنكسرة لله فلانة الفلانية التائبة من ذنوبها المذنبة المقصرة، وانت من جوه شايفة ان انت فلانة بنت فلان، وانه مش اي حد يعني يتكلم معاكي ولا اي حد يعرف انت تبقي ايه. الانسان الذي يعبد الرحمن هو ده الذي لا يرى لنفسه قيمة، فمن رأى لنفسه قيمة فليس له في التواضع نصيب وليس له من العبادة حظ. هو ده المعنى، ان تخفض الجناح، انت تبقي الهينة لينة في التعامل مع الناس، ألا يرى لنفسه مقاما ولا حالا ولا يرى في الخلق شرا منه. يا سلام لو بجد تبقى القربة العظيمة اللي هتتقربي بيها الليلة واللي هتتقربي بيها النهاردة وبكرة وعلى سائر الأيام طيلة عمرك، ان انت دايما شايفة بجد مش بكلام، بجد انت حاسة ان انت هذه المرأة هذه الأخت، شايفة نفسك دايما أسوأ الخلق، لا يرى في الخلق شرا منه. عشان كده لو فقهت هذا الأمر هيبقى لك تصرفات مختلفة وحالك هيبقى حال آخر تماما. أنا عايز أبين لك حال أهل التواضع وأعلمك بالقدوة ازاي تنفذي، ومع كل رسالة من الرسائل دي ومع كل مشهد من المشاهد اللي هنتعايشها في رياض الصالحين دول، عايزك تقولي شوف النبي بيتصرف ازاي صلى الله عليه وسلم وهو افضل خلق الله، وانت ما بتتصرفيش كده ليه؟ وانت بتاخدك العزة بالاسم ليه؟ ده اذا كان سيد الخلق بيعمل كده انت ما تعمليش ليه؟ انت ما تبقاش نفسك رخيصة عليكي ليه؟ انت ما تزهديش في نفسك ليه؟ عايزك وانت بتشوفي احوال الصالحين الكبار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنهم من الصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تتعلمي ان انت لازم تاخدي نفسك بالقوة وبالعزم ان انت تبقي كده. حتى لو قلتي ما تربتش على كده، ما تنشئتش على كده، صعب قوي انت بتقول حاجات في غاية الصعوبة ان انا انفذها، والله لله لو صارت عندك النية الصالحة ولو بجد استشعرتي خطر الآفات اللي بتنخر جواكي وبتضيع كل حاجة بتعمليها وبترجعي تنتكسي بعد كل موسم طاعة، لو بقيتي فاهمة هتنفذي في الحال وهتعرفي ازاي تاخدي نفسك بالعزيمة والقوة. اتصوري النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، اتصوريه وهو اذا مر على صبيان إذا مر على صبية صغار عيال صغيرين كان يسلم عليهم، ولربما يمر بنساء فيسلم عليهم. كانت الأمة اللي ربما يكون في عقلها شيء، ممكن تكون يعني عندها خلل عقلي معين، كانت ممكن تاخد بإيد النبي صلى الله عليه وسلم وتنطلق به حيث شاءت، والنبي سايب نفسه وما يقولش للصحابة خذوها، ما ينفعش كده، ما يصحش الكلام ده، يترك نفسه لتلك الأمة تصنع به ما تشاء. شوفوا، امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن لي إليك حاجة، أنا عايزة منك حاجة. فقال: يا أم فلان، اجلسي في أي طرق المدينة شئت أجلس إليك. شوفي أنت المكان اللي أنت عايزة تبقي قاعدة فيه وعايزة تتكلمي زي ما أنت عايزة، أجيلك لغاية عندك واسمع منك. صلى الله على النبي محمد، والحديث في الصحيحين وفي مسند أبي يعلى ومعجم الطبراني الكبير ومستدرك الحاكم وصححه الشيخ الألباني عن سهل بن حنيف قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم، علشان هؤلاء الضعفاء ننصر بهم، علشان الله عند المنكسرة قلوبهم. كان صلى الله عليه وسلم يركب الحمار، وكانت ليست هي الدابة، يعني ممكن انت تركبي اي عربية، مش مثلا اشوف بعض الناس اخوة واخوات انا اركب العربية دي، انا اركب عربية مش عارفة تمشي ازاي، دي مش ممكن احط نفسي فيها، يستحيل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار ويخصف النعل. تتصوري ان مثلا لو حذائك مثلا اتقطع قطعه ولا حاجه ترميه طبعا وتقولي الناس هتاكل وشي، ازاي؟ خلاص ده ما بقاش ينفع، ارميه اديه لاي حد غلبان. النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتي فياخذ هذا الحذاء ويصلحه هو صلى الله عليه وسلم بنفسه، يخصف النعل ويرقع القميص، والقميص بتاعه لو حدث انه مثلا قطع منه اي قط كان هو صلى الله عليه وسلم يرقع القميص بنفسه، وكان يلبس أدنى اللباس، كان يلبس الصوف، ويقول صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابن عساكر وأخرجه أبو الشيخ بإسناد حسنه الشيخ الألباني، كان يقول: من رغب عن سنتي فليس مني. كأن السنة إن الواحد يبقى عنده هذه المعاني، يركب أي حاجة ويلبس أي حاجة، ومش لازم يتأنق قوي. إن الله جميل يحب الجمال، بس مش دايما تبقي كده، مش دايما يأخذك شكلك ومظهرك وكلامك وأسلوبك، مش هو ده المهم. انت عند ربك ايه؟ انت وزنك ايه؟ لا تهتمي بنظر الناس، وإنما اهتمي بالذي يطلع على ما في قلبك، إن الله ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا محمد، أيا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. صوري كده أخت جاية تقولك ما شاء الله عليك، نعم العيلة ونعم الأسرة، ده أنت فلانة يا بنتي، أنت مش عارفة أنت مين، ده أنت وأنت وأنت. أو جات قعدت تقولك ما شاء الله ختمتي القرآن، وما شاء الله بقيتي عابدة، وما شاء الله عليك في طلب العلم، والنهاردة بتخلصي المعهد الفلاني، وبقى يشار إليك بالبنان، وانتي وانتي وانتي. اتصوري بقى واحدة جاية تقولك الكلمتين دول، هتقولي لها بقى: جزاك الله خيرا، والله انا مش كده خالص، ده بس ربنا يسترنا. وانتي من جواكي هتنتفخي عجب وفرح بنفسك. فلما جاء الرجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، يا سيدنا وابن سيدنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، عليكم بتقواكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله، أنا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله. المنزلة أنا الفقير، أنا المتواضع، أنا المنكسرة. شوفي كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال أنا مين؟ أنا عبد، أنا دي صفتي، أنا عبد، ويريد بس أقوم بمقام العبد. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال شيخ الألباني في السلسلة الصحيحة إسناده على شرط مسلم. شوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيعلمك تبقى عاملة ازاي مع أهل بيته. كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة، كما تقول أمنا عائشة والحديث في البخاري. وكانت تقول أمنا عائشة والحديث في مسلم، إنما كان فراش رسول الله. بالله عليك اسمعي كده، بالله عليك لو قلت لك مرة تبقي تجهدي نفسك وتنامي مثلا مرة على أرض، ولو انت نمت على الارض انت هتنامي على سجاد وهتنامي على كذا ولا كذا. لو قلت لك جهدي نفسك علشان خاطر ما تبقاش المعاني دي واكله قلبك وانت مش داريه. كان فراش رسول الله الذي ينام عليه ادما، يعني حته جلد محشوه لي، هو ده الفراش اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بينام عليه. هي دي المرتبه وهي دي المخده اللي النبي كان صلى الله عليه وسلم بيتخذها. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج مرة سيدنا أنس قدح كوباية خشب، كانت من خشب غليظ قوي، ويعني من الحاجات اللي هي ما يتشربش فيها، يعني الكوباية دي طلعها قدام بعض التابعين وقال لهم بصوا هذا القدح اللي كان من خشب ده، هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي النبي كان بيشرب فيه، هو ده النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتناول به شرابه صلى الله عليه وسلم. الصحابة تقول أنس علشان كان عارف حال النبي صلى الله عليه وسلم وكان خادم ليه، يقول كان يؤتى بالتمر وفي سوس فيفتشه ثم ينظفه صلى الله عليه وسلم، فيفتشه يخرج السوس منه صلى الله عليه وسلم ولا يستنكف. كان صلى الله عليه وسلم يقول له الصحابة نضع لك الوضوء في جر جديد مخمر، نجيب لك حاجة كده تبقى تناسب مين؟ تناسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نجيب المطاهر اللي الناس كلها بتستخدمها؟ فيقول لا، بل من المطاهر، إن دين الله يسر، الحنيفية السمحة. النبي صلى الله عليه وسلم ممكن كنت تشوفيه قاعد نايم في المسجد صلى الله عليه وسلم وسط الخلق عادي، كان إذا أكل طعاما يلعق أصابعه الثلاثة عادي. كان صلى الله عليه وسلم لا يأكل على موائد، ما يقعدش على ترابيزات صلى الله عليه وسلم، إنما إيه قيل لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على السفر، يحط مفرش على الأرض ويأكل عليه. هو ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا فقيرة، يا مسكينة، يا متواضعة، إذا كان لك في رسول الله أسوة حسنة، إذا كنت بحق ترج الله واليوم الآخر، فاقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان أبو سليمان الداراني بيقول إن الله اطلع على قلوب الآدميين فلم يجد أشد تواضعا من قلب موسى فخصه من بينهم بالكلام. ليه ربنا اتخذ سيدنا موسى كليما له؟ ليه وكلم الله موسى تكليما؟ ليه؟ مش عشان كان أكثرهم صلاة أو أكثرهم صدقة أو أكثرهم علما أو أكثرهم كذا، عشان كان أكثر خلق الله تواضع فخصه الله بهذه المزية. فهمة إزاي توصلي للدرجات دي؟ تعالي نشوف أحوال الصحابة. شوفي سيدنا أبو بكر يقول ايه، وددت اني شعرة في جنب عبد المؤمن. لما تيجي يقولولك عن اي حال من احوال الصالحات وتشوفي خير عند اي اخت، كل اخت انت ما شاء الله تغبطيها على طاعتها للرحمن، ان هي النهاردة بفضل الله ربنا موفقها لكذا وكذا، تقول يا ريتني شعرة في جنب اخت من الاخوات دي، يا ريتني والله أبقى عندي ولو أبقى ضفرها، يا ريت أبقى شيء من الأشياء اللي هي بتعملها ده يكون عندي. هو ده كان أبو بكر يحلب يجي كده للأغنام بإيديه يحلب للضعفاء أغنامهم. شوفي سيدنا عمر يقول حزام بن هشام عن أبيه: رأيت عمر بن الخطاب مر على امرأة وهي تعصد عصيدة لها، فقال: ليس هكذا يعصد. ثم أخذ المسود فقال: هكذا. سيدنا عمر مر لها واحدة قاعدة بتنسج نسيج، فقال: لا لا لا، مش كده، مش بالطريقة دي، تعالي. وروح ماسك منها هو وصنع ذلك. وقدم عمر الشام على بعير فجعلوا يحدثون بينه، فقال عمر: تطمح أبصارهم إلى مراكب من لا خلاق له. لما دخل الشام، بص بقى الحتة بتاعتك انت اللي هي ايه، انا لازم البس لبس معين علشان خاطر يبقى دعوة، علشان خاطر الناس لما تشوفني وانا لابسة اللبس الفلاني وبتكلم بالطريقة الفلانية ما يفهموش ان الملتزمات دول هفا وان الملتزمات دول كده. لا لا لا، انا لازم اوريهم ان هو وهو، ان انا المسألة مش كده ابدا. بص سيدنا عمر داخل الشام وهو امير المؤمنين، فعشان بقى الناس تبص امير المؤمنين وعينيهم تاخدهم لمنظر الامير فيبقى في ابهى صورة واحلى ما يكون. سيدنا عمر قال لهم: انتوا عايزين ايه؟ عايزيني البس لبس الملوك؟ عايزيني ابقى يشار الي بالبنان؟ هذا صنيع من لا خلاق له، ده صنيع اللي الدنيا واكل قلبه، ده صنيع اللي ملوش حظ من اجر الاخرة. يا ترى ممكن النهاردة يبقى تطبيق عملي عندي انك لما تسمعي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابو داود وابن ماجه وراه البخاري في التاريخ وصححه الشيخ الالباني، لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك البذاذة، يعني انك تتواضع في لبسك وفي فراشك وفي بيتك، لما يقول لك البذاذة من الايمان، ممكن تطبقي الكلام ده وتبقي تتصدقي اول ما تروحي، ويبقى قربة من القربات العظيمة ان انت تنوي ان فستان شيك جدا عندي تتصدقي بيه على فقيرة، على انه من اغلى الثياب عندي. وممكن تلبسي ثياب عادية جدا، عادية خالص، من الثياب اللي بيلبسها عامة الناس اللي ما تسولهاش 30-40 جنيه. ممكن تعملي كده لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقولك، والحديث رواه الترمذي والحاكم في المستدرك وحسنه الترمذي والألباني، لما يقول: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه. انت قادرة تجيبي فساتين بألاف، تقدري تلبسي اللي عمر ما الناس تحلم انهم يلبسوه، تقدري على ده، لكن تتركي هذا تواضعا يا فقيرة يا مسكينة، فتبقي قادرة على ده لكن تتركيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. ربنا يدعوه وسط الخلائق: تعالى يا متواضع، تعالى أعليك، تعالى أزينك، تعالى أحليك، تعالى أخليك تبقى أعلى الناس في اليوم العصيب ده. يدعوه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق فيخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. البس اللي انت عايزه وعيش الآن نعمة العز لكل من تواضع لله، فمن تواضع لله رفع. شوفي أحوالهم كانت عاملة ازاي، ازاي كانوا بياخدوا بالهم قوي من قلوبهم أكتر من ظاهرهم. رؤيا سيدنا علي وعليه إزار مرقع فعوتب، قالوا له يعني ما يصحش، ده أنت ليك منزلة خاصة، ده أنت زوج ابنة النبي محمد، ده أنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ده أنت أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين. فقال: يقتدي به المؤمن ويخشع له القلب. الله الله عكلم، قال أنا بعمل كده علشان الناس تقتدي بي، فما يهتموش بظاهرهم، احسن يبقوا داخلين تحت وعيد النبي محمد: تعس عبد الخميصة، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. وفي نفس الوقت الواحد كده بيحس بسكينة وبيحس بخشوع وهو لابس اللبس العادي ده، شوفوا تواضعهم وخوفهم وحرصهم على أحوالهم وعلى أحوال قلوبهم، وصلهم لإيه وبلغهم لإيه. قال إبراهيم بن أبي عبلة: رأيت أم الدرداء، عشان تبقى لك في الصحابيات الكبار لك فيهم الأسوة الحسنة، كانت تعمل إيه؟ رأيت أم الدرداء مع نساء المساكين جالسة تقعد في وسط الغلابة. إيه رأيك؟ يبقى عمل فذ وكبير تروحوا وتاخدوا بعضيكم وتعملوا خروجة كده في وقت لمسكن من مساكن الغلابة، تروحوا أي حي من أحياء الفقيرة وتتصدقوا عليهم وتدخلوا عليهم السرور وتاكلوا معاهم ولا تستنكفوا، ويبقى في مجاهدة لشر الكبر اللي جوانا. ومش ساعتها بقى تروحوا لابسين لي اللبس اللي بتلبسوه، اللي بتلبس لي جوانتيات لميع، واللي بتلبس مش عارف ملاحف عاملة ازاي، واللي بتلبس عبايات مزركشة، واللي تعمل مش عارف النقاب السعودي بالشكل الفلاني، واللي تلبس كذا وكذا. لا لا لا، بلاش الشغل بتاع الاخوات بتاع اليومين دول، خلوكوا المعنى كده متواضعين، تروحوا لابسين لبس عادي خالص وتقعدوا وسط الغلبة دول ما يعرفوش انت مين ولا حالك ايه ولا ركبة ايه ولا سكنة فين ولا اي حاجة، تبقي زيك زيهم، علشان يبقى اعظم القربة بافضل عبادة. هو ده كان ابن عمر لا يفطر الا مع المساكين، وقال حماد بن زيد: ما رأيت محمد بن واسع الا وكأنه يبكي، وكان يجلس مع المساكين ومع البكائين. هو ده حال المتواضعين، حال اللي عايزين يتقربوا لرب العالمين بأعظم القربات. تعالي أقولك على الوصفة العملية، وأنا عارف إن أنت مستنية، قولي يعني أعمل إيه بالظبط، إيه هي المظاهر وإيه هي الصفات اللي مطلوبة بشكل عملي علشان خاطر أبقى فقيرة ومتواضعة وتقرب لله بيه أعظم العبادة. هقولك اكتبي معايا ال 12 وصفة دول، 12 حاجة محتاجين ان احنا نتواصى بيهم علشان قلوبنا تنكسر ونتعلم التواضع لله ونتعلم ان نكون أذلة على المؤمنين. اول حاجة: تكرهي انه حد يمشي وراكي، او تبقي انت لما تبقي ماشية في وسط الناس تبقي انت دايما اللي قدامهم، تبقي انت دايما اللي واخدة الصفوف الاولى، تكرهي ان انت تبقي كذلك. قال عبد الله ابن عمرو: ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا. خدي بالك من دي، عشان دي برضو من صفات التواضع، ما تبقيش قاعدة كده متكئة وحط ديكي وقاعدة براحتك قوي وحط رجل على رجل يعني وانت بتأكلي، انما اجلسي جلسة العابدات، جلسة المتواضعات، كلي على الارض مفيش مشكلة. كان صلى الله عليه وسلم كذلك، ما رؤيا يأكل متكئة ولا يطأ عقبه رجلان، ما يحبش ان حد يمشي وراه. وقال أبو الدرداء: لا يزال العبد يزداد من الله بعدا ما مشي خلفه. يبقى ما تحبيش ان انت تبقي دايما اللي تاخدي الكلام، ودايما تبقي انت اللي في الصف الاولاني، وتحبي ان انت اللي تهجمي، وتبقى دايما الناس بتصالك، ودايما الناس تمشي وراكي، وفي كل حاجة بقى، مش تمشي وراكي في الطريق بس، دايما عايزة رأيك هو اللي يمشي، ودايما انت لما تشوري بشورة لازم هي اللي تبقى، ولو حد بعد كده ما خدش بشورتك وطلعت اللي هم عملوه غلط، تبقى عايزة تتنططي على الناس كلها وتقول لهم: شفتوا لو كنتوا مشيتوا ورايا كنتوا فلحتوا. ده ليس من حال الفقيرات المتواضعات، فعفي عن ذلك اولا. الامر الثاني: ما تبقيش دايما شايفة نفسك فتبقي دايما عايزة الناس اللي تجيلك مش انت اللي تروحي لهم، تبقي دايما تقولي بيتنا مفتوح بيتنا يسع قلب، ما تبقيش انت اللي عايزة تروحي وصعب قوي تروحي للأخت فلانة اللي ساكنة يعني في مناطق عشوائية، فصعب قوي ان انت هتروحي لها فين وهتعيش ازاي وهتدخلي لها ازاي وتعملي كذا. لا لا لا، تزوري غيرك. قدم سفيان الثوري على منطقة الرملة بالشام، فبعث اليه ابراهيم ابن ادهم أن تعال فحدثنا، تعال نسمع منك. فجاء سفيان فقيل له يا أبا إسحاق تبعث إليه بمثل هذا؟ تقول لسفيان الثوري تعال عايزك تجيلنا تدينا درس، فتعال له أنت. فقال أردت أن أنظر كيف تواضعه، يروح ويذل وينكسر ومش شايف نفسه، ولا شايف ان هو فلان الفلاني، ولا انت شايف نفسك انت فلانة فهي الناس اللي تجيلك مش انت اللي تروح لهم. رقم ثلاثة، لا تستنكفي من جلوس غيرك الى جوارك. انا بشوف كده اخوات مثلا لما بيبقى فيه درس والدرس من طبقات مختلفة، فالطبقات العالية شوية فتيجي الاخت يعني جنبيها بتقول مش عارفة يعني الناس عاملة كده ليه، جاية تقعد جنبي دي ليه، اصلها بقى ما بتاخدش بالها وما بتحطش مزيل للعرق وما تعملش مش عارفة ايه وما بتسويش ايه. طبعا طخمتك وسعادتك وسمحتك ما ينفعش ان ده يحصل. انا ما بقولش ان الناس لا تتنظف ولا تتطهر ولا كذا ولا كذا، بس بقول ما تبقيش قوي شايفة العملية كده، وما تقعدوش تقعد تقولوا اصل المسألة بالحنتفة وبالاسلوب ده. لا تستنكفي من ان تجلسي الى اي احد وان يجلس بجوارك اي احد حتى لو كانت واحدة انت مش طايقاها، يبقى من باب مجاهدة نفسك انك عادي مفيش مشكلة لو جلست بجوارك في مجلس من المجالس. قال ابن وهب جلست الى عبد العزيز ابن ابي رواد فمس فخذي فخذه فنحيت نفسي عنه. اول ما قربت منه ولقيت نفسي رجلي جت في رجليه وفخذي جت في فخذه، قلت يا نهار ابيض فلان الفلاني ابقى جنبه كده، فاخذ بثيابي فجرني الى نفسه وقال لي لما تفعلون بي ما تفعلون بالجبابره، اني لا اعرف رجلا منكم شرا مني. والله لو تعرفوا، لو تعرفوا انا مين، لو كشف الحجاب لفضحنا جميعا. الصفه الرابعه، عدم الأنفة من انك تشيلي حاجتك بنفسك. ايوه كتير بتحصل الحكايه دي، انه ايه بقى، انا شايله حاجتي بنفسي، فتجيلك مثلا لو واحد عندها خادمه او مثلا هي اخت كبيره، فتيجي واحده مثلا تيجي تقول لا 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 عنك انت حضرتك وبتاع وتعمل الكلام ده. لا تستنكفي ولا تأنفي من انك تشيلي حاجتك بنفسك، فحاجة الإنسان حاجتك أنت أحق بها من غيره. قال علي لا ينقص الرجل الكامل من كماله ما حمل من شيء إلى عياله. وكانوا يقولون كأننا ننظر إلى عمر معلقا لحما في يده اليسرى، شايل لحمة في إيديه وفي يده اليمنى الدرة يدور في الأسواق، شايل أكل أولاده وأمور بيته شايلها، ومش قايل هتولي واحد يبقى هو متولي الأمور دي. لا يأنف من ذلك. خمسة، زي ما تدارسنا، أن تجلسي إلى مساكين فهذا يبلغك حال المتقين المتواضعين. عن مسعر قال مر الحسين بن علي رضي الله عنه على مساكين وقد بسطوا كساء وبين أيديهم كسر. قولي لي انت بقى كده لو بصيتي لقيتي واحدة غلبانة كده وبتاكل لها سندوتش فول ولا طعمية وقاعدة كده غلبانة على جنب، ممكن تقعدي جنبيها وتجيبي سندوتش وتقعدي تاكلي معاها؟ ممكن ده يحصل؟ هو ده سيدنا الحسين ابن علي سيد شباب أهل الجنة، مر على مساكين بياكلوا شوية عيش وقاعدين قاعدة متواضعة، فقالوا هلما يا أبا عبد الله ما تيجي تاكل معانا. فحول وركه وقرأ إنه لا يحب المستكبرين. واخد بالك؟ ما هو عشان تقعدي جنبيها وتاكلي سندوتش كده هتبقى صعبة قوي عليكي، فهو جاهد نفسه. بص الطريقة العملية اهو، ايوه اقعد معاهم، اقعد معاهم. طب اقعد معاهم ازاي؟ مش هعرف، اصلا انا ما خدتش على كده، ازاي طيب؟ واقعد بقى في المجاهدة دي. فراح قايل على طول مدي نفسه الباعث من الدليل من القرآن، فقال إنه لا يحب المستكبرين. فيها إيه؟ عشان ربنا يحبني، عشان ربنا بيحب المتواضعين الأذل على المؤمنين وما بيحبش المستكبرين، هروح أقعد جنبيهم وأكل وما فيش مشكلة. فقال إنه لا يحب المستكبرين فأكل معهم، ثم قال أجبتكم فأجيبوني. مش أنا أكلت معاكم خلاص؟ طب ممكن تيجوا معايا بقى؟ فقال للرباب، وهذه كانت اسم امرأته رباب. فقال للرباب اخرجي ما كنت تدخرين، طلعي بقى كل اللي في التلاجة واكليهم وشبعيهم، ويبقى هم زي ما اكرمونا باكلهم نكرمهم احنا كمان من طعامنا. هو ده حال المتواضعين يا فقيرة يا مسكينة. الصفة السادسة انك تعرفي قدر نفسك، فلا تجعلي لنفسك قدر مع الصالحين. اصل انت ما بيحصلش كده، اللي بيحصل ايه؟ لو انت مثلا تعلمتلك كلمتين بعدين سمعتي شيخ بيقول عكس اللي انت تعلمتيه، تلاقي نفسك عايزة تتنططي وتبتدي تقولي اخطأ فلان وما ينفعش، والحديث اللي الشيخ ده بيقوله الحديث ده مش عارف مين قال انه ايه، وتقعدي بقى عايزة بقى تحس ان انت اتعلمت. او لو في اخت بقى بتتكلم قدامك في مسألة فاخطأت، يا ليلها وسواد ليلها، تبقى بقى خلاص وانتوا بتتكلموا بجهل ليه وانتوا كذا، جواكي بقى الكلام، تبتدي بقى تقولي لها المسألة مش كده يا اختي، الموضوع 1 2 3 4 5 6، وتنططي عليها بقى عشان توري كل اللي قاعدين ان انت اللي ما شاء الله عليكي مميزة، مش بتبقي بتقولي الكلام ده عشان تصدعي بالحق والله، وبتبقي بتعملي الكلام ده مش عشان خاطر تنصحي وتأمري بمعروف وتنهي عن منكر بإخلاص والله. والدليل اللي بتلاقيه في نفسك بعد كده، بتلاقي في نفسك الإحساس ده ولا ما بتحسهوش؟ فلا تجعلي لنفسك قدر ولا مكانة مع الصالحين ومع الصالحات. دايما انت شايفة نفسك ايه؟ شايفة نفسك أسوأ الخلق، مش بكلام، بعيوبك اللي انت منها على يقين. قلنا احفروها وحاعد ارددها على مسامعكم لغاية ما تبقى يقين في قلوبكم، انا من ذنوبي على يقين ومن ذنوب الناس على شك، عشان كده انا عارفة ان انا أسوأ الخلق، انا عارفة ده كويس. فحيبقى ايه تطبيقاته؟ ما تتنططيش على حد بقى، ما تبقيش شايفة ان انت المميزة بالمواهب دي، ما تبقيش حاسة بانك الاجمل او الاعلم او الاعبد او الاكتر حرفية ومهارة في الكلام، او انت الاكتر ذكاء، او انت الاكتر قدرة، او انت او انت. لا تري لنفسك قيمة، تواضعي أمة الله لتنالي أفضل العبادة، فلا تجعلي لنفسك شأنا مع أهل الصلاح. عارفة ده أنا بقولهولك ليه؟ عشان لو جيتي وفقتي لطاعات عظيمة قوي، ما تجيش بعد كده تقولي لي إيه؟ رمضان صراحة الحمد لله السنة دي 5 ختمات 10 ختمات، عملت مش عارفة إيه، سويت إيه، الحمد لله احنا احسن بكتير، وتحس ان انت بقى لو حد جه تقوليها اختي وانت ما شاء الله عليكي ختمتي كم مرة رمضان ده، تقوليك الحمد لله ختمت ختمتين، تقولي ختمتين ختمتين ايه، اه جزاك الله خيرا ما شاء الله، وانت بقى خلاص كده انت معدية، انت جايب اكتر منها بكتير. هو ده، فطري نفسك شأنا، وهي ممكن بالختمتين دول يكون ربنا جعل في كل حرف من اللي هي قريتهم 700 ضعف، وتكون هي جايبة 1400 ختمة وانت ما حصلتيش 5-6 ختمات. وما يدريكي، لان اللي في قلبها اعلى من اللي في قلبك، انت مشغولة بعملك ومش عايزة تصلحي من جواكي. ولو سمعتي من هنا للصبح دروس في معاصي القلوب وفي اصلاح القلوب تقولي صعب، ادينا اشياء عملية. لو قلت لنا اي حاجة عملي، نصلي كذا، نعمل كذا، نسوي كذا، شغالين. انما هتقعد تقول لي تواضع وتقول لي مش عارف تاكلي على الارض وتنامي على الارض وتاكلي اي اكل وتشربي اي شرب وتتصدقي بشويه الفساتين اللي عندي، صعب ده، مش هو ده الدين صراحه، مش هو ده الدين ابدا. الدين مش كده يا جماعه، الدين ان الله جميل يحب الجمال، وفيها ايه يعني ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، تبتدي بقى حافظ الكلام ده زي اسمك. لكن لما حد يقول لك البذاذه من الايمان تقول لي مش المقصود كده، مش المقصود يعني ان انا ابقى لبسة عادي او لا لا، مش قصد النبي كده، بالتأكيد مش كده. ليه بتعملي كده؟ عشان الكبر اللي جواكي، عشان انتي جواكي آفات مش عايزة تتخلصي منها، عشان اعتدتي الغلط، عشان نشئتي على الغلط، علشان البيئة اللي حواليكي كلها بتعمل غلط. وممكن بقى تبتدي تقول طب يعني حضرتك ازاي يعني نطبق الكلام ده؟ بعدين انا عمري ما شفت الكلام ده، طب ده انا ما شفتش المشايخ بيعملوا الكلام ده، طب انا ما شفتش الاخوات الكبار بيعملوا الكلام ده، وانت عايزه تهربي وخلاص، يقام عليك الحج، عايزه تهربي وخلاص، عايزه تتنصلي وخلاص. شايفه نفسك ليه؟ انت مين؟ عارفة انت ليه؟
ولا لسه جواكي برضو الاحساس بانك شيء لا تجعلي لنفسك قيمة؟ قيمتك انك مسلمة، عزتك بايمانك، عزتك وفرحك بان ربنا اصطفاك، هو ده الفرق. انا عايزك تبقى عزيزة النفس، بس عزيزة النفس في ايه؟ عزيزة النفس في امور الدنيا، عزيزة النفس بانك دايما حاسة ان المؤمنة ما ينفعش انها تعمل سفاسف الامور، ما ينفعش انها تبقى على الاخلاق دي او تتصرف السلوكيات دي، ده معنى ايمانك. انما مش عشان انت فلانة تعملي وتسوي وما ينفعش تعملي. انت من انت؟ انت اولك نطفة مذرة واخرك جيفة قذرة، وانت بين هذا وذاك تحمل العذرة. هو ده انت. فتواضعي بألا تعرفي قدر نفسك. سبعة، تواضعي في التعامل مع أقرانك. يعني إيه أقرانك؟ أنت عندك 20 سنة، أنت عندك 25 سنة، أنت عندك 30 سنة، فدايما اللي أصحاب السن الواحد يبصوا لبعض، وتلاقي بقى فلانة اتجوزت على إنها يعني مش أجمل منك ولا حاجة، بس يلا حظوظ، حسد بقى خفي ونشتغل. وفلانة في كلية كذا وانت كنت كلية كذا، انت طبعا درست في مدارس لغات ودي درست في مدارس عادية، انت دخلت كلية من كليات القمة ودي دخلت مش عارف ايه، انت بتتكلمي انجليش زي ما بتتكلمي العربي بالظبط، يمكن ما بتعرفيش تتكلمي عربي اصلا وما بتعرفيش تكتبي عربي، تكتبي الانجليش زي اسمك، وما شاء الله احسن من الامريكان نفسهم، احسن من الانجليز، وتعرفي ترطمي بمش عارف كم لغة وتعملي ايه وتسوي ايه، فدايما انت شايفة ان انت ليكي. فلما البنت التانية بقى اللي قدك في نفس عمرك فهي اقل منك في حاجات كتير، فتبقي دايما عايزة ايه؟ تحسي ان انت افضل منها، وده طبيعة البشر. عشان كده العلماء قالوا كلام الاقران، الناس اللي قد بعضيها يطوى ولا يروى. انما دايما لو انت عارفة يعني ايه تواضع، تبقي دايما شايفة بنفس العين، شايفة ايه؟ شايفة أن لا قيمة لك، فلا تتكبري على من هو في مثل عمرك، ولا تنظري إلى نعم الله التي ينعم بها على غيرك. اوعي تقولي أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. أخت من الأخوات اشتكت لي وقالت لي كده، بعض الناس اللي أعرفهم ختمت، وأنا للأسف لغاية دلوقتي مش عارف أختم. وسبحان الله يعني على إن الأخت أخلاقها مش كده يعني، ويعني تصرفاتها كتير يتحط عليها كذا اكس وكذا علامة استفهام، فانا مش فاهمة صراحة، على اني انا مقطعة نفسي في الدعاء ووا بس ظروفي مش سامحة خالص ان انا اختم، اعمل ايه؟ هي بتبص لها بقى عشان قد بعضيهم، وعشان بقى في نفس المجلس وفي نفس الوضع، فاشمعنى يعني فلانة تبقى كده والتانيين مش عارفين؟ حسد خفي وناشئ عن الكبر اللي جوه القلب، فهي لازم تبقى هي شايفة ان اختها اقل منها. شفتوا بقى يعني ايه غمط الناس؟ انتوا فاهمين غمط الناس غلط، فاهمين احتقار الناس اللي هو بتقول ايه ده، لا 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 مش اللي هي بتتكلم بالاغ، مش هي، مش دي خالص. مين اللي كده؟ اللي هي شايفة ان هي افضل من غيرها، بس سبحان الله يعني الامور مش جاية معاها، وبص على اخت جنبيها تقول الاخت دي ما شاء الله امورها تيسرت واتجوزت وا وا وا، وسبحان الله على انها يعني مش كده يعني، بس خير سبحان الله. حسد خافي، فتنظر إلى قرينتها بعين الازدراء. أما المتواضعة فهي دائما لا تنظر إلى غيرها، هي بتبص لربنا وبس، هي بتتعامل مع ربنا وبس، هي لا ترى هذه الآفات في داخلها، هي عارفة هي مين، فبس بتقول ربنا يسترنا، ده أنا ذنوبي تحرمني من كل نعمة، تحرمني من الجواز وتحرمني من المال وتحرمني من النعم اللي أنا ربنا أنعم بها علي دي، فربنا يسترني وما يفضحنيش. الصفة الثامنة، التواضع مع من هو دونك. تيجي واحدة مثلا تبص تلاقي أخت لسه مبتدئة، أو أخت لسه لابسة حجاب وهي منتقبة بقالها سنين، أو أخت لسه بتتعلم في البدايات خالص ولسه مش عارفة تقرأ قرآن وبتاع، وهي بقى شايفة نفسها فوق. فلما تيجي الأخت اللي هي لسه بنت مبارح دي، تيجي تقول لها يا أختي أنا خدت بالي بس والله يعني ياريت تاخدي بالك من موضوع مثلا النظر، أو تاخدي بالك من طريقة كلامك، بس أصل يمكن تتفهم عنك غلط،
أو يعني ممكن بالله يعني وما تاخدنيش الكلام بس على محمل غلط ولا حاجة، والله الذي لا إله غيره أنا بس حبالك الخير زي ما بحبه لنفسي، ممكن بس يعني أنا لاحظت أن أنت ساعات كده لما بتغضبي ولا حاجة ساعات بيطلع منك كلام ما ينفعش يتقال، فممكن يعني بس كذا كذا، تلاقي نفسها أول كلمة تهجم من جواها، دي مين دي اللي عايزة تتكلم؟ سبحان الله، كمان دي هتتنطط عليا وكمان دي هتتكلم. أما المتواضعة فإذا وجدت أحدا أصغر منها سنا أو أقل منها قدرا فلا تحقرها، بل تكون سالمة القلب، بل دائما تقول يا أنت لسه في البداية. لما تشوفي واحدة كده أقل منك في السن، أنت عندك 25 سنة ولا 30 سنة ولسه أخت عندها 18 سنة، تقولي يا سبحان الله أكيد دي أقل مني ذنوب، أكيد أقل مني ذنوب. فربنا يا رب يكرمها وما يلوثهاش بالمعاصي اللي أنا اقترفتها، ولما تشوف حد أعلى منها تقول يا أكيد ده فهم عن ربنا أكتر، وأكيد الأخت دي دلوقتي حالها مع ربنا أفضل، دي ملتزمة بقالها 15 سنة ولا 10 سنين. فلا ترى لنفسها شيئا، دائما تتذكر أنه ربما يكون في عملها رياء أو عجب يحبطه، دائما ترى أنها المذنبة فحقها الندم والانكسار والخوف من الخطيئة، دائما لا ترى إلا عيب نفسها. 9 من التواضع، خدوا بالكم بقى من دي كمان، ألا يعظم في عينك عملك، إن عملت خيرا أو تقربت إلى الله بطاعة فإن العمل لا يقبله الله إلا إذا كانت فيه أركانه من الإخلاص والمتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنت مخلصة؟ اسألي نفسك عشان ما جيش تقولي عملت وسويت. إنما يتقبل الله من المتقين، أنت تقية؟ عشان كده كان بعض السلف يقول لو أعلم أن الله قبل مني تسبيحة لتمنيت أن أموت الآن، لأن الله يتقبل من المتقين. يبقى أوعي تنظري لعملك فليس هذا حال الفقيرة. 10 إنك تتحملي أذى الناس. لو واحدة للأسف ليست على الخلق الكريم وتطاولت عليك وكلمت في حقك بكلمة، أول حاجة بقى إيه هي حظة نفسها مين؟ ده أنا حاضر حوريها بقى الجاهليات كلها، هعرفها يعني إيه بقى الكلام يبقى إزاي. مش ده بيحصل؟ والله بيحصل، وبسمع حاجات يندى لها الجبين من تصرفات أخوات، وبيجي إخوة يتقدموا الأخوات ويقولوا لي على حاجات، وبيحصل العكس طبعا، حاجات ما تتصورش إن دي تعملها أخت وإن دي تتصرف بها. للأسف الشديد إذا سببت أو أوذيت أو أخذ شيء من حقك فلا بأس. سعيد بن جبير لما دخل على الحجاج، والحجاج رأس الظلم، وقتله، قبل ما يحدث ذلك قال له كلمات رائعات، مفادها قال له أنا اللي استاهل، أنا استاهل أن يقع علي هذا كله وإنه يلحقني هذا العذاب وهذا الأذى بآفاتي وعيوبي ومنكراتي ومعاصية وسيئاتي. عشان كده الواحد لو حدث له ذلك يتعامل مع الناس بالعفو، يتعامل مع الناس بخلق السماحة والتسامح. صحيح انه في الشرع ان انت ممكن اذا اوذيتي تعاقبي بمثل ما عوقبت به، لكن وان تعفو اقرب للتقوى. 11 ألا تتوقي ولا تبتعدي من مجالسة المرضى والمعلولين كبرا منك وترفعا. فعن جابر بن عبد الله قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد مجذوم، الجذام مرض جلدي فبيبقى شكله صعب يعني، فأدخلها النبي صلى الله عليه وسلم معه في القصع، قال له كل، وقال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا على الله. وهذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد المجذوم وقال له كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا على الله، علشان ينفي عن نفسه ذرة الكبر.
علشان يبقى محقق لمعنى التواضع العالي. أخيرا، إجابة الدعوة ولو إلى أيسر شيء. لو دعيت لعيادة مريضة أو لدعوة أي أخت ليكي على طعام أو على عقد أو تجيب الدعوة ولو إلى أيسر شيء. لو جم وقالوا لنا إحنا عاملين عزومة وحيعملوا أكل يعني مش اللي هو يعني، فممكن تيجي وتاكلوا وتقول إيه ده، هما مش حاسين يعني، ده مش احترام يعني، يأكلونا عيش ناشف إزاي ده؟ قال صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع أو كراع، يعني أكل أي كلام يعني، لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. هو ده يا أختاه الذي يحقق لك التواضع. وأنا هقول لك برضو على بعض الحاجات من الطرق التعبدية اللي تحصلي بيها هذا الخلق العظيم الشريف، خلق التواضع. عايزك تزيدي في السجود خاصة، عشان السجود بيمثل الذل والانكسار لله تبارك وتعالى. اسجدي انكسارا وتواضعا في صلوات النوافل. عايزين نسجد كتير، السجدة تبقى طويلة وناجي فيها ربي، ويبقى دعائنا كلنا إن ربنا سبحانه وتعالى يسلل سخائم صدورنا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: يا رب استل من قلوبنا ومن صدورنا هذه الآفات. عايزين أثناء الدعاء تبقي شايفة إن أنت لا يحق لك إنك ترفع إيديك، لكن لأنه ربنا بيحب إن أنت تعملي كده هتسأليه، تبقى عينيك متقطئة موضع رأسك، رأسك أنت متقطئة وعينك في الأرض ذلا وانكسارا لله، وتقولوا له: يا سيدي ويا مولاي أجبر كسري ليك، أجبر كسري بين إيديك وذلي وافتقاري ليك، يا رب ما تحرمني منك ولا تحرمني لذة قربك، يا رب اجعل قلبي يسجد بين يديك، يا رب علمني التواضع، علمني الذل، علمني الانكسار، يا رب اجعلني هكذا من أعبد خلقك لك ومن أكثرهم تواضعا لك، يا رب اجعلني خافضة الجناح للمؤمنين والمؤمنات، يا رب اجعلني ممن تحبهم ويحبونك فيكونون أذل على المؤمنين أعز على الكافرين، يا رب أنا غلبانة ومسكينة وفقيرة، أنا الفقيرة بين يديك وأنت الغني الغني عني، فيا رب يا رب يا كريم يا جواد يا عزيز يا رب يا رب أقل عثرتي يا رب يا رب يا رب هون علي أمري يا رب يا رب تجاوز عن زلاتي وخطيئاتي يا رب يا رب بلغني مما يرضيك آمالي وأملي أنت يا رب أملي أن تحبني يا رب أملي أن ترضى عني يا رب يا رب يا رب بصرني بعيبي يا رب اجعلني مهمومة بعيوبي لا بعيوب الناس يا رب يا رب ذلي هكذا افتقري هكذا تعبدي ربك أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني تعبدي ربك بهذا العمل دعاء بانكسار وافتقار عايزك تعملي أقصى ما عندك تبذلي قصارى جهدك تمسكي عليك لسانك وتبقي حافظة لجوارحك وتقدمي قربان بين ايدين ربك عشان تنجي بامساك لسانك وبي ان يسعك بيتك فتنقطع لله عز وجل وبعد ما تقدمي القربان وانت حط راسك في الارض تقولي له يا رب اقبلني على ما بي كل افات وكل عيوب انا عارفه انا في ايه وانا عارفه انا بعمل ايه بس ماليش غيرك يا سيدي اقبلني على عيوبي يا رب اقبلني على حالي ده يا رب تبقي منكسرة كده
تبقي ذليلة لربك كده تحققي به أفضل العبادة. يمكن انكسار قلبك ده أعظم من كل قربة قد تصنعيها من طاعات يمكن تاخد بعينيك. كسرة قلبك دي أهم. كسرة قلبك دي هي اللي توصلك بسرعة إلى ربك، توصلك وتبادري في الطريق إلى ربك. عايزك تعملي كده وتبقي خايفة من عدم القبول، فيبقى دايما ذنبك بيكسرك، دايما عيبك. عشان كده عايزك تكتبي دلوقتي في أجندتك وانت بتسمعيني، تكتبي عيب أو عيبين انت عارفاهم كويس قوي من نفسك، وتحطي أي رمز كده تفتكري بيه ذنب من الذنوب بتاعتك، عشان كل ما تلاقي جواكي إحساس العلو ده تقولي لها فاكرة بلاش بلاش، انت عارفة انت مين ولا مش عارفة، فتحس بالإحساس ده. عايزك تنفذي الوصية العظيمة دي اللي أوصى بها يوسف ابن أصباط وهي مسك الختام. قال لما سئل عن غاية التواضع قال أن تخرج من بيتك فلا تلقى أحدا إلا رأيت أنه خير منك. ياريت كلكم دلوقتي وانتوا خارجين، أو كلكم وانتوا بتبصوا لبعضيكم، كل واحدة يجري في قلبها الإحساس ده، بس مش عايزه تصنع ومش عايزه تكلف من غير ما يكون بيقين، عايزكم تلحوا على نفسكم بيه لغاية ما تحسوا بيه جواكم، والله أكيد فلانة أحسن مني، أكيد فلانة دي كمان أفضل مني. ربنا يبارك ويحفظهم، وربنا يا رب يأخذ بيدي للبر والتقوى ومن العمل ما يرضى. لو بقيتي كده عمرك ما تفتخري على أي أحد بأي شيء مما كان فيك من الصلاح والخير. لو بقيتي كده هتحققي وصية أمك وأمي عائشة رضي الله عنها، إنكم تدعون أفضل العبادة التواضع لله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.